الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في أول يوم من رمضان لعام 42 و400 ألف من كتاب البيان لنداءات الله عز وجل في القرآن. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن أنفس العلوم علم القرآن وتفسيره وبيانه، فهو كلام الله عز وجل ووحيه ونوره، وهو الشفاء والنور والكتاب المبين والحكيم والفرقان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومهما قال الإنسان في بيان هذا الكلام فتجد أنه مقصر، ومن أراد التوسع محصر أي عاجز. فهو الكتاب المبارك، قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أي وهذا القرآن كتاب أنزلناه فيه بركة وخير كثير لمن آمن به، فهو المبارك الذي بورك فيه. والبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، فقيل الكثرة في كل خير، وبركته في تلاوته وتدبره وحفظه والاستشفاء والاستدلال به، أي أن القرآن مبارك في جميع شأنه. حين تحفظه كم لك من الأجور، وحين تتلوه كم لك من الأجور. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني له بكل حرف 10 حسنات. وفي تدبره وتعقله ربما زجرك عن معصية وربما دعاك إلى طاعة، والاستشفاء به، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والاستدلال به، من قال به أفلج كما قال حذيفة رضي الله عنه، وبركته في أخباره وأحكامه، أخبار صدق وأحكام عدل. ومن بركته أنه الشافع المشفع، يشفع يوم القيامة لأهله، ومنها مضاعفة أجر قراءته، ومنها أن قراءته سبب لانشراح الصدور وزوال الهموم والغموم. ففي الحديث: اللهم اجعل هذا القرآن شفاء صدري وذهاب همي وغمي. ومنها قرب الملائكة من قارئه، حتى جاء في الحديث: حتى يضع فاه في في القارئ. ولذلك استحب العلماء استخدام السواك قبل القراءة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومنها أنه من أسباب رضا الرحمن ومطرد للشيطان، فكلما قرأته وتدبرته وعملت به قربت من الله، وكلما قرأته وتدبرته وعملت به بعدت عن الشيطان. ومنها أنه دائم المنفعة، يبشر بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح والمعصية، فلا يمل من المجالسة لما فيه من البركات العظيمات والزواجر والنواهي والأوامر. فماذا نقول في كلام ربنا أبلغ مما قال فيه ربنا سبحانه وتعالى. ومنها أن فيه السلام من الفتن، سواء فتن النفس أو فتن الشيطان أو فتن الدنيا أو فتن الدين، ما تمسك الإنسان بالكتاب والسنة. وفي فضائل القرآن للقاسم بن سلام رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدوبة الله تعالى، فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم. إن هذا حبل الله عز وجل، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق، أي لا يبلى. على كثرة الرد، الآن لو قرأت أي كتاب تقرأه مرة واحدة والمرة الثانية ما تستطيع إلا أن تجاهد نفسك، بينما القرآن تنتهي وتبدأ، وكلما شرعت فيه وجدت لذة أكثر من اللذة الأولى. فاتلوه يا معاشر المسلمين، فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف 10 ولام 10 وميم 10. انتهى. والصحيح فيه الوقف. قال ابن كثير رحمه الله في فضائل القرآن: فيحتمل الله أعلم أن يكون إبراهيم الهجري وهم في رفع هذا الحديث، وإنما هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن له شاهد من وجه آخر والله أعلم. انتهى. سنقول له حكم الرفع، لأن مثل هذا الكلام لا يقوله ابن مسعود من قبل نفسه. وقد حفظ الله عز وجل القرآن من عبث العابثين وتحريف المحرفين وتأويل المبطلين تحقيقا لوعده: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظروا، الإنجيل كتبوه بعد 80 سنة من موت المسيح عليه السلام، وشعبوا فيه وزادوا ونقصوا وأدخلوا فيه الشرك، تارة يصفون عيسى بأنه ابن، وتارة بأنه شريك، وتارة بأنه إقليم ثالث، وهكذا. وانظروا إلى التوراة كيف حرفوها، وإلى غير ذلك من الكتب، بينما القرآن محفوظ منذ 1442 سنة، وإلى الآن لم يزد فيه حرف ولم ينقص فيه حرف كما أنزله الله عز وجل. بل إن الله عز وجل سخر من حفظ حركاته الفتحة والضمة والكسرة والسكون، وحفظ أماكن الوقف، وحفظ آيات الآيات والسور والكلمات، فعدوا فيه الكلمات والحروف وكل شيء بحيث لا يستطيع أحد أن يزيد فيه، ولو حاول المبطلون أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه يفضحوا في أول يوم، في أول يوم يفضحون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد رأيت بركة في تدريس ما يحتاج الناس إليه في هذا الباب لكثرة سماعهم وتلاوتهم له. وقد من الله عز وجل علي وله الحمد والمنة والفضل بتفسير المفصل منه في رمضان من 2040 و1441 و1400 في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة. وقد عزمت هذا العام 42 و400 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعون الملك العلام على تدريس نداءات الله عز وجل في القرآن الكريم. ولو أردنا جميع النداءات لكان أوسع، لكن ذكرنا ذلك وما في بابه من الدعوة إلى التوحيد والخير. ونداء الله عز وجل على نوعين، أي نداء الله في القرآن: يا موسى، يا أرض ابلعي ماءك، على نوعين. الأول نداء الله عز وجل لغير العقلاء من مخلوقاته، وجاء في 3 مواطن وهي على الترتيب: الأول قول الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. الثاني قوله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الثالث قوله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، أن اعمل صابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. الثاني نداء الله للعقلاء، وهو الأكثر وتفصيله على النحو التالي: قال تعالى: يا أيها الناس، جاء في 19 موطنا، 9 منها في سورة مدنية، 2 في سورة البقرة، 3 في النساء، 1 في الأعراف، 4 في يونس، 4 في الحج، 1 في لقمان، 3 في فاطر، 1 في الحجرات. وقال تعالى 2 قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، جاء في 89 موطنا، وهي على النحو التالي: 11 في سورة البقرة، 7 في آل عمران، 9 في النساء، 16 في المائدة، 6 في الأنفال، 6 في براءة، 1 في الحج، 3 في النور، 7 في الأحزاب، 2 في محمد، 5 في الحجرات، 1 في الحديد، 3 في المجادلة، 1 في الحشر، 3 في الممتحنة، 3 في الصف، 1 في الجمعة، 1 في المنافقون، 1 في التغابن، 2 في التحريم. الثالث قال تعالى: يا أيها النبي، جاءت في 13 موطنا. الرابع قال تعالى: يا بني آدم، جاءت في 5 مواطن، 4 منها في الأعراف. 5 قال تعالى يا بني إسرائيل جاءت في 4 مواطن. 6 قال تعالى يا أيها الإنسان في موطنين ما غرك بربك الكريم وسيأتي الآخر. 7 قال تعالى يا أيها الذين كفروا في موطن واحد متعلق بيوم القيامة في سورة التحريم. 8 قال تعالى يا يحيى جاء في موطن واحد. 9 قال تعالى يا عيسى جاء في 3 مواطن. 10 قال تعالى يا موسى جاء في 11 موطنا وهو أكثر من ناداه الله عز وجل بالاسم. 11 قال تعالى يوم يناديهم جاء في 4 مواطن. 12 قال تعالى يا أهل الكتاب جاء في 12 موطنا. 13 قال تعالى يا أيها الرسول جاء في موطنين في سورة المائدة. 14 قال تعالى يا نوح جاء في موطنين في سورة هود. 15 قال تعالى يا أيها الرسل جاء في موطن واحد. 16 قال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب جاء في موطن واحد في النساء. 17 قال تعالى يا عبادي في 5 مواضع 3 منها في الزمر وواحد في العنكبوت وواحد في الزخرف. 18 قال تعالى يا أيها النفس في موطن واحد في سورة الفجر. 19 قال تعالى يا نساء النبي جاء في موطنين في سورة الأحزاب. 20 قال تعالى يا إبليس جاء في موطنين في الحجر وصاد. هذه جميع نداءات الله عز وجل في القرآن. وأما غير ذلك مثل نداء ماذا يعقوب لبنيه مثل نداء كذا لكذا هذا ما ذكرته. قال مسألة دراسة نداءات الله عز وجل من الأهمية بمكان لأمور. الأول أنها أعظم النداءات حيث المتكلم بها هو الرب الكبير العظيم، ونداء الله لا بد أن يؤخذ به وهو دال على رحمته وعلى عظيم غضبه ونقمته. انظر الآن عند الناس يقولون أبوك ناديك، لما يقول الأب يا محمد أو يا علي كل من يسمع يقول له يا ابني أبوك ناديك اسمع. فكيف إذا كان ربنا عز وجل هو الذي يناديك يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا وهكذا. الثاني أنها دالة على مسألة عقدية مهمة من أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت، وأن القرآن كلامه غير مخلوق، منه بدأ قولا يعني تكلم به حقيقة وإليه يعود يوم القيامة يرفعه الله من الصدور فلا يبقى في الأرض منه آية. سمعه منه جبريل عليه السلام حقيقة، وسمعه من جبريل محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلامه تكلم به حقيقة. إيش معنى تكلم به حقيقة؟ أي بحرف وصوت وجبريل يسمع كلام الله، لا كما يقول المبتدعة بأنه مخلوق، أو ربما قالوا بأنه كلام نفساني، هذا باطل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا، أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان. ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، فلو كانت مخلوقة ما جاز الاستعاذة بها. أيعاد بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان. يعني الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك، وهم يزعمون أن الكلام مخلوق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يلزم منه أنه مخلوق، لكن بهذا تعلم أن قولهم باطل، هي صفات الله. قال بل عاد بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان. وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان، هو قول ربي كله لا بعضه، لفظا ومعنى ما هما خلقان. القرآن كله من الله لفظه ومعناه، وجوه يومئذ ناظرة قالها الله، ومعناها هو الذي أراده الله من أنها تكون يوم القيامة في حلة بهية وجمال إلى ربها ناظرة تنظر إلى وجه ربها. هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين. وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان. يعني ما كان من الأوراق، ما كان من الحبر الذي كتب به المصحف، هذا مخلوق، لكن كلام الله غير مخلوق. فالصوت للقاري، ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان. هذه مسألة ينبغي أن يركز عليها المسلمون، لأن هنالك من يزعم أن القرآن مخلوق. تعالى الله عن قولهم: فالقرآن كلامه ووحيه وتنزيله. وقد كفر العلماء من زعم أن القرآن مخلوق. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. الثالث: بيان أهمية الأبواب التي وقع فيها النداء، إلى غير ذلك من الأمور التي تعلم بالتأمل، والله تعالى أعلم. يعني هذه الأشياء التي ذكرتها لكم لبيان أهمية دراسة النداءات، لماذا ندرسها، لماذا أفردناها بهذا المصنف؟ لأمور: الأمر الأول أن المتكلم هو الله حين يناديك، هذا معناه أنك تستجيب لهذا النداء وتسارع في العمل بهذا النداء، وإلا كنت من العاصين. هذا فيه تنبيه، لما يقول لك يا فلان، هذا فيه تنبيه لهذا الأمر، بخلاف بقية الأخبار والأحكام. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويعيننا طاعته ومرضاته.